سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. قال صاحب الجوهرة رحمة الله عليه: ونفعنا الله به وبكم، آمين. قال رحمة الله عليه: وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا، فمل عن الشقاق. وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا، فمل عن الشقاق. وبهذا يقرر الإمام اللقاني رحمة الله عليه مذهب الجمهور، وهو أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله، هو أفضل من جميع الملائكة، أفضل من خاصة الملائكة، أفضل من العرش، أفضل من اللوح، أفضل من جميع الأنبياء. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس بن متى، فإنه بهذا الحديث نبه إلى قوله تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله، أي من حيثية كون كل الرسل عليهم الصلاة والسلام قد تلقوا عن نفس الواسطة عن الله سبحانه، فكانوا أمناء في التبليغ. فلا يجوز في حال من الأحوال أن نقول إن نبيا من الأنبياء أقل أمانة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أقل تبليغا، ولا أقل صدقا. هذه حيثية يشترك فيها كل الرسل على حد سواء. ولكن نص الله سبحانه وتعالى في كتاب: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. إذن القرآن الكريم لا يتناقض حين يقول لا نفرق بين أحد من الرسل ويقول فضلنا بعضهم على بعض. المشكلة في الجهل، لسيما من لا يحسن قراءة القرآن ولا لغة العرب، الذي لا يفهم أن القرآن الكريم يشير إلى حيثيات مختلفة. ماذا يقول من يقرأ القرآن في قوله تعالى: وما رميت إذ رميت؟ فهو يثبت له أنه رمى ويقول ما رميت، هذا تناقض. عقل من يقرأ بلا فهم هو المتناقض. وما رميت خلقا، فالله هو الذي خلق الرماية. إذ رميت كسبا وعادة. إذن حينما يختلف الاعتبار هنا الاعتبار الكسب، السببية، من حيث السببية وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ومن حيث خلق الهداية إنك لا تهدي من أحببت. فهل تناقض القرآن؟ لا لا. حين نقول إن هذا البيت يحمي ويقي أصحابه، فنكون بهذا منبهين إلى أن هذا البيت من حيثية ستره ووقايته من الحر والبرد يؤمن أحسن وظيفة. لكن حينما نقول ونحن نتحدث عن حرب، عن معركة، نقول هذا البيت لا يحمي، أيأتي من فيه عقل ليقول تتناقضون في كلامكم، فتارة تقولون يقي ويحمي وتارة تقولون لا يقي ولا يحمي؟ نقول افهم القرائن، فإذا نظرت إلى القرائن فهمت الحيثية، فهمت الاعتبار. ولا يمكن أن نفهم القرآن الكريم بالاقتطاع. الآن يا أخوانا يا شباب تنبهوا، وقد كنت في أحد المجالس العلمية خارج هذه البلاد، وكان هناك مجموعة من كبار الباحثين والعلماء، وقد أشرت إلى هذا وأكرر، وقالوا تنبهوا إلى أسلوب استشراقي جديد يمارسه أهل الاستشراق، وقد بدأوا هذا الأسلوب منذ عهد قريب، وهو أن لا يذكروا من عند أنفسهم أي تعليق على النص. يعني كان في الماضي المستشرقون لعبتهم مكشوفة، يتحدثون بوقاحة بجرأة، بسبب جهلهم بلغة العرب وعجمتهم وادعائهم أنهم قد أحاطوا بكل علم، بدأوا يتحدثون عن تناقضات في القرآن أو تناقضات في الإسلام أو إلى آخره. الآن ظهر أن هذا ينم عن جهل، فعدلوا إلى أسلوب جديد. هذا الأسلوب الجديد هو اقتطاع النصوص، اقتطاع النصوص فقط. يقتطعون نصوصا من القرآن وينشرونها فقط، واقتطاع النص عن قرائنه يقلب المعنى ويوهم السامع. لأن القرآن حينما يتحدث عن القتال على سبيل المثال، فهو يتحدث مبينا أن هذا القتال لم يكن من أجل القتل، أذن للذين يقاتلون، يقاتلون. إذن بدأ غيرهم الاعتداء عليهم، أذن للذين يقاتلون لأنهم ظلموا. لكن حينما يدخلون إلى نصوص القرآن، والقرآن يحكي عن مجابهة في قصة طويلة ذات قرائن كثيرة، ثم يأخذ النص الذي يتحدث عن أمر الله للمؤمنين بالتطهير، الجزيرة العربية أو من يقاتل حول المدينة المنورة، أن المولى سبحانه وتعالى أذن في تلك الغزوة أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين تكرر منهم ما تكرر من الاعتداء وإلى آخره. إذن هذا النص له اعتباراته له بيئته، ثم يأتي هؤلاء فيقتطعون. وينه عبد الكريم هون؟ لا مو هون. اقرأ النصين اللي استخرجناهما وقلت لك. نعم. فإذا انصرم الأشهر الحرم، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، هكذا ينقلون. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، يخرجون هذا النص فقط وينشرونه. إذن القارئ ما اطلع على القرآن ولا قرأ أذن للذين يقاتلون. إذن إذا قرأنا القرآن الكريم فينبغي أن نقرأه جملة واحدة، ومن هنا نقول إن المعتمد عند الجمهور بالأدلة التي لا تقبل الردة، إنما هو تفضيل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على كل الخلق. نعم، نقرأ الشرح.
قوله وأفضل الخلق على الإطلاق أي جناً وإنساً وملكة دنيا وأخرى في جميع الخصال، وهذا التفضيل بإجماع المسلمين سنيين ومعتزلة إلا الزمخشري، فإنه خرج
يعني إلا الزمخشري من المعتزلة، على أنه قد قيل إن الزمخشري رحمة الله عليه صاحب الكشاف قد تاب عن اعتزاله في آخر حياته، لكن هذا القول قول يخالف قول الجمهور، حيث فضل سيدنا جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مستدلا بنص بحسب نعم ما فهمه من قرائن. نعم.
فإنه خرق الإجماع وقال بتفضيل جبريل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مستدلا بما في سورة التكوير من قوله تعالى إنه لقول رسول كريم الآية، حيث وصف جبريل بأنه رسول كريم إلى قوله ثم أمين، واقتصر في وصف محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على قوله وما صاحبكم بمجنون. فرد عليه بأن القرآن في أعلى طباق البلاغة، وهي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، فإن كلام الكفار كان في الواسطة الذي كان يأخذ عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قالوا إنما يعلمه بشر.
يعني ربما يكون المتكلم أعلم الموجودين ثم يتحدث عن أحد منهم في المجلس ويقول إنه صاحب تدقيق وتحقيق وفهم، وانتبهوا أنا عم بحكي معكم، أنا مالي مجنون. مو معنى هذا الكلام أن المتحدث عنه أفضل من المتكلم، هذا فيما لو كان نفس المتكلم قال عن نفسه أنا مالي مجنون. كيف هنا؟ هنا الحوار رد. هذا جميل على أن الإمام الحسن البصري وغيره قالوا إن هذه الآيات تتحدث عن شخص واحد وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عصعص والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم أي هو محمد صلى الله عليه وسلم. هذا قول الحسن البصري التابع الجليل تلميذ سيدنا علي، وجمع فسروا هذه الآية إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، كلها في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهما صاحبكم بمجنون، متابعة لنفس الموضوع. ولقد رآه في الأفق المبين، قال الحسن هذه رآه الهاء على المولى سبحانه، وهذه موافقة لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى ربه بفؤاده، لأن الله سبحانه قال ما كذب الفؤاد ما رأى، ورسول الله كان يرى جبريل بعينيه، ما كذب الفؤاد ما رأى، فرأى ربه بفؤاده. هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما. إذن حتى تفسير هذه الآية لا يوجد إجماع على أن المقصود بقوله رسول ثم رسول إنه لقول رسول كريم أنه جبريل، هذا حتى هذا مختلف فيه. فإذا تضعف بهذا حجة الزمخشري من جهات عديدة. نعم.
فإن كلام الكفار كان في الواسطة الذي كان يأخذ عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قالوا إنما يعلمه بشر، وقالوا إن به جنة، أي أخذ عن الجن. فرد عليهم المولى بمدح الواسطة وبراءة المصطفى مما يقولون، فإنه كان معروفا بينهم بالصادق الأمين. قال تعالى أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون.
الله 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 الله. نعم.
وتفضيله صلى الله عليه وسلم دل عليه أساطير الأولين والآخرين.
هنا الأساطير يعني بمعنى السطور، ولو أنه قال سطور أو أخبار حتى لا يلتبس فهو أولى، حتى لا يقال جمع أسطورة، مشكل. نعم، يعني هي حتى الأسطورة من سطرة، هو أمر يعني لا يعدو كونه شيئا قد كتب. نعم.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى ولا تفضلوا بين الأنبياء، فمعناه لا تخيروني تخييرا يقتضي نقص موسى عن مرتبته، كأن تقولوا مثلا محمد نبي ورسول وحبيب وخليل دون موسى.
نعم.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى، فقيل معناه لا تعتقدوا أني أقرب إلى الله في الحس منه، حيث ناجيت ربي فوق السماوات السبع وهو قد ناجى ربه في بطن الحوت في قعر البحر، بل نحن سواء لتنزه مولانا عن المكان والجهة.
هذا تفسير الباقلاني، نقله الشيخ الصاوي. الباقلاني كان يقول إن قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجى ربه من أعلى مكان في الكون، ويونس ناجى ربه من أخفض مكان في الكون، وبالتالي حتى لا يتوهم أحد فيكون جهويا مشبها من أهل الجهة فيعتقد أن الذي يعلو باتجاه السماء هو أقرب من الذي ينخفض، قال لا تفضلوني على يونس، فكلانا ناجى قريبا ومن هنا نجد في الأحاديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فقبلة السجود كالأرض أو الحجر الأسود. وقبلة دعائك السماء، وقبلة صلاتك الكعبة، وقبلة سرك الله. قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وكان ذاهبا إلى بلاد الشام. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله، يعني إلى المدينة، لأن الله سبحانه وتعالى يتنزه عن المكان ويتنزه عن الزمان، فأينما كنت وحيثما كنت وفي أي زمان كنت فهو منك قريب وهو معكم أينما كنتم. إذن أول اعتبار كون موسى عليه الصلاة والسلام ويونس والمسيح وإبراهيم والرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام رسل في وظيفة التبليغ والأمانة والصدق لا يتفاوتون، كلهم أدى كما أمر ولم يقصر، ولا الذي دعا طويلا مثل نوح عليه الصلاة والسلام كان أكثر تفاعلا في أداء رسالته مع رسول لم يدعو إلا مدة قصيرة. لا، كلهم قاموا بمهمة كلفوا بها، ولكن فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع إلى الاصطفاء. هذا الاصطفاء لا يسأل مولانا عنه، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مثل بمثال جميل، قال ما معناه؟ استأجر رجل عمال من الصبح للمساء على أن يعطيهم دينارا، بعدين استأجر من الظهر للعصر على أن يعطيهم دينارا، ثم لما بقي من النهار شيء قليل استأجر على أن يعطيهم دينارين. أول جماعة وثاني جماعة إيش قالوا؟ قالوا لماذا تفضل علينا؟ قال هل أنقصتكم من أجوركم شيئا؟ نقصت شيء معكم؟ أعطيتكم الأجر ولا لا؟ قال لا، أنت أعطيتنا تمام. قال هذه رحمتي أصيب بها من أشاء، هذا مو شغلك، أنت اتفقت مع عمالك شقد بياخذ العامل؟ قالوا في يوميات العمال ياخذ أحسن عامل 1000 ليرة. تعال أنت شلون شغلك منيح؟ قال منيح، أنا راح أعطيك 2000 ليرة. يا سلام، إذن هذا كتير كريم. لا، قال بدي أعطيك اليوم 3000. وبعد ذلك بعد أن أعطى كل العمال 3000 راح خص واحد وقال له أنا حبيتك وبدي أعطيك 300,000. هذا مو شغلة. تفضل على الجميع وأكرم الجميع واجتبى. واختص واصطفى. ورحم الله من قال: قد كنت أحسب أن وصفك يشترى بنفائس الأموال والأرباح، وظننت جهلا أن حبك هين تفنى عليه كرائم الأرواح، حتى رأيتك تجتبي وتخص من تختاره بلطائف الأمناح، فعلمت أنك لا تنال بحيلة، فلويت رأسي تحت طي جناحي، وجعلت في عش الغرام إقامتي، فيه غدوي دائما ورواحي. المولى إيش قال في القرآن الكريم؟ لهم الحسنى وزيادة. طب الحسنى عرفناها، الجنة، كم الزيادة يا صاحبي؟ هذا الحسنى بتفهموه، أما الزيادة ما بتفهموه. إن الهدايا على مقدار مهديها. الحسنى على أبكم، أراد أن يكافئكم فأعطاكم الحسنى، وأراد أن يظهر جودا لا نهاية له فأعطاكم الزيادة. وقد ذهب أكثر المحققين أن الزيادة الترقيات في شهود جماله، الترقيات في معرفة كماله، وهذا من النعيم الذي لا يمكن وصفه أبدا. فاختصره وقال: وزيادة. أما الحور والقصور بأذن لك منها كما تريد، كم تريد يعطيك، هذا كله داخل في الحسنى. لا تحسب الزيادة يعني أعطاك 700,000 حورية وبعدين قال لك وزيادة يعني فوق 7 مليارات. لا لا لا، هذا كله بسيط. سوق الصور في الجنة، في سوق اسمه سوق الصور، حتى ما يشتهي واحد انه اليوم في الدنيا يقول فلان احلى مني، فلان اكوس مني، هذا يشتهي علي، هذا ليك ما في يشتهي، ايش تريد موجود. حتى يوجد سوق اسمه سوق الصور، يعني يوجد صور بديعة جدا جدا، تختار اي صورة تريد فتكون انت، انت تصير صاحب الصورة. الصورة تلبسها أنت. أين الصورة؟ ما في أبيض، أشقر عيون، خضر عيون، زرق، ما في تشتهي، إيش تريد؟ ما بدها عدسات ولا بدها صبغة ولا بدها طول ونحف وزيل الشحوم وعميل وقصص. هذا وسواس العصر، خاصة بالنسبة لأخواتنا الله سبحانه وتعالى يرزقهم زيادة من الهداية وزيادة من الانجذاب في حضرته. لكن هناك لا يوجد جراحة تجميلية، ما لا شغل هناك. كن فيكون، أي شيء تشتهيه تلبسه، تلبس صورة، تحب هالصورة، سمراء، عيون كبار، طويل، قصير، إيش تريد؟ كله موجود. هذا بالنسبة لما يتعلق بك، وأما ما يتعلق بالعطايا لك، هذا بالنسبة لك. أما بالنسبة للعطايا لك، هذا شيء أقل بكثير، هذا شيء لا يقف أمامك. حتى أن واحد أبي يشتهي شهوة بيقول أنا بحب، عندي مزاج بالزرع، بحب أزرع. تحب تزرع؟ لو سهل، يلا أرض زراعية موجودة. كم هكتار بتريد؟ أبدا. إيش بتريد؟ بيعطيك ثم يزرع فيكون المحصول كالجبال، وبحصد وبنبسط. وقلت ربما بعض الناس سلطوا الضوء في هذا الحديث على جانب واحد، وهو جانب طمع الإنسان، أن المولى قال يقول لعبدي ما أطمع، بني آدم هذا. لكن فيه أيضا أمر خفي، وهو التنبيه إلى تفاعل المؤمن مع العمل، بمعنى أن هذا المؤمن الذي أكرمه الله في الجنة كان العمل عنده من أكبر الأشياء التي يجد لها لذة في الدنيا، فأراد أن يسترجع لذة تفاعله مع العمل، وفيه تنبيه إلى فضل الزراعة. ولو كان هناك أفضل من الزراعة كان ربنا سبحانه وتعالى مثل بمثال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بغيرها، قال ومثلهم في الإنجيل كزرع. طيب، لما أراد الله سبحانه أن يشبه حبيبه وأصحاب حبيبه ما اختار تاجر وسوق ولا مصنع وصناع، إنما اختار الزرع. ولما أراد الله أن يمثل لنوره اختار الشجرة. إذن الذي يترجح، والله أعلم، طبعا هذا كلام في أقوال كثيرة، بعضهم يقول التجارة أفضل، وبعضهم يقول الزراعة الصناعة أفضل، وبعضهم يقول الزراعة أفضل، لكن الله أعلم. الزراعة يعني فيها من الخير الكثير، وفيها من التفاعل مع السماء، دائما بيطلع إجا المطر ولا ما إجا، يرفع رأسه، هذا النظر إلى السماء هذا من الأمور التي تقرب الإنسان من الفطرة، تقرب الإنسان من الفطرة. ولذلك قرأنا في الحديث الصحيح: اسقي حديقة فلان، اسقي حديقة فلان. الله سبحانه وتعالى يجعل التاجر الصدوق مع الأنبياء، ولكن هذا لأنه تجاوز عوائق نفسه فلم تشغله تجارته. وكذلك الصناعة فيها ما فيها من الخير، لأن الإنسان حينما يصنع نافعا، وبنص الحديث عندما سأل عن أفضل الأعمال قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. لكن هذا مع كونه ذا فضيلة ومع كون التجارة ذات فضيلة، لكن والله أعلم أفضل الأعمال الزراعة، ففيها اقتراب من الفطرة، وهذا كما قلنا متروك لعلم الحق تبارك وتعالى. خلص الشرح ولا بقي كلمتين؟
أو إن ذلك تعليم للأدب في حق الأنبياء.
نعم. قوله
فمل عن الشقاق أي اترك المنازعة والجدال.
نعم. على كل الأحوال أنا أوصيكم في هذا الدرس أن تكسروا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله حتى تتحققوا ذوقا ومحبة أنه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق. يعني في أدلة بالكتاب وبالكتب على أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، لكن في دليل منك، وهو إن أنت أكثرت من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صار هذا كما قال أبي: أجعل صلاتي كلها لك يا رسول الله. قال: إذا تكفى همك تخلص من الهم ويغفر ذنبك، شغلتين، إذا تكفى همك ويغفر ذنبك، إذا كان كل قرباتك صلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تتخلص من الهموم وتتخلص من الذنوب، فما أعظمها من منزلة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا حبا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يغرق قلوبنا في معرفته، وأن يحرقها في محبته. وإذا احترقت القلوب بمحبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عند ذلك ما يبقى أصفى منها، لأن الصفاء الخالص للذهب لا يكون إلا حينما يدخل إلى النار، وهذه نار العشق والمحبة إذا دخلت إلى قلب تصفي، فلا يبقى فيه من الأكدار شيء، ولا يبقى فيه من الشوائب شيء. نسأل الله سبحانه أن يصفي قلوبنا بسر الفاتحة.